والملائكة أصلح الصالحين كما قال تعالى فالعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يسمعون إلا لمن اتقى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجي بجهنم كذلك نجي الظالمين هذه ثم لا يسمع ولا لا نعم ومنهم من يعبد الصالحين وذلك في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه قيل إنها نزلت في من يعبد عزيرا والمسيح ابن مريم وعزير والمسيح ابن مريم رسل المسيح رسول وكذلك عزير على الصحيح أنه نبي من أنبياء الله والأنبياء هم أصلح البشر ولا لا فأخبر أن هؤلاء يعبدون الرسل ويعبدون الأنبياء أولئك الذين يدعون أي يدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم القرب يعني الوسيلة معناها القرب أي أن المسيح وعزير وعزيرا يعبدون الله ويطلبون القرب إليه والذي يعبد الله لا يصلح أن يعبد من دونه وهم بحاجة إلى الله عز وجل يطلبون إليه القرب يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون على حالة المسيح عليه السلام وحالة فدل على أنهم يعبدون الأنبياء هذا قول في تفسير الآية والقول الثاني أنها نزلت في قوم كانوا يعبدون أناسا من الجن في الجاهلية ثم إن هؤلاء الجن أسلموا ولم يعلم الذين يعبدونهم بإسلامهم كانوا يعبدون الجن في الجاهلية فمن الله على هؤلاء الجن فأسلموا ولم يعلم عبادهم أنهم أسلموا فأخبر الله عنهم بذلك أنهم أسلموا وأنهم يتقربون إلى الله وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ومن كان كذلك فإنه لا يصلح للعبادة وعلى كل حال فهي دلت الآية على التفسير الأول على أن هؤلاء يعبدون بعض الأنبياء وعلى التفسير الثاني أن هؤلاء يعبدون الصالحين وهي حجة على كلا التفسيرين ولا لا وكذلك في المسيح عليه السلام النصارى يعبدون المسيح ويقولون هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة أو يقولون الرب يسوع الآن بالإذاعات على رؤوس الأشهاد في إذاعة يسمون صوت الإنجيل يصرحون بأن المسيح رب ويقولون يسوع الرب يسوع يعني عيسى يصرحون بهذا وأنه المخلص أنه ابن الله أنه الابن تعالى الله عما يقولون وفي يوم القيامة يخزيهم الله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق العبادة ليست حق للمخلوق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد تبرأ المسيح يوم القيامة من عبادته دل على أنهم كانوا يعبدون ويعبدون أمه مريم كما قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل هذا بعد قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون الله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. ثالث ثلاثة الله والمسيح ومريم، هذه آلهة النصارى المثلثة، النصارى المثلثة. أو يقولون الله والمسيح وروح القدس، ثم يقولون إله واحد، يقولون الله والمسيح أو الأب، يقولون الأب والابن وروح القدس إله واحد، فيجعلون الثلاثة واحدا والواحدة ثلاثة، وهذا ما لا تتصوره العقول. ما المسيح ابن مريم؟ بين الله حقيقة المسيح، لأنه ليس برب وليس بإله وليس ابنا لله. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، يعني ليس ربا ولا إلها، قد خلت من قبله الرسل فهو مثلهم، مثل الرسل الذين من قبله سواء بسواء. والرسل الذين من قبله ما حد منهم ادعى أنه إله وطلب أن يعبد من دون الله، وإنما جاءوا بضد ذلك، ينهون عن ذلك. المسيح عليه السلام مثله، سيرته ودعوته، دعوتهم وطريقة الرسل واحدة من أولهم إلى آخرهم، قد خلت من قبله الرسل. وأمه صديقة، أمه مريم صديقة، أمه مريم رضي الله عنها صديقة، والصديق معناه المبالغ في الصدق، فهي مبالغة في صدقها مع الله عز وجل ومع الناس، بعيدة عن الكذب، بعيدة عن الكذب. فكيف يليق بالصديقة أن تقول أنا ربكم أو أنا لي حق في العبادة؟ لو قالت هذا ما كانت صديقة، تنافى هذا معه. وأمه صديقة، والصديق هو أعلى طبقات المؤمنين بعد الرسل، بعد أفضل الناس بعد الرسل من هم؟ الصديقون. ولذلك صار أبو بكر الصديق هو أفضل هذه الأمة، الصديق هو أعلى أتباع الرسل. أمه صديقة. كان يأكلان الطعام، هل يصلح اللي يأكل الطعام يكون إله؟ اللي يأكل الطعام معناه أنه محتاج، وأنه لو ترك الطعام يموت ويجوع، هذا يصلح إله؟ هذا دليل على أن المسيح وأمه ليس بإلهين، لأنهما كانا يأكلان الطعام، والإله لا يصلح أن يأكل الطعام، وهو يطعم ولا يطعم. فهذا برهان قاطع في بطلان عبادة المسيح وأمه، لأنهما كانا يأكلان الطعام، وهذا يتنافى مع الربوبية، تعالى الله عن ذلك. الشاهد من الآية والتي بعدها، الشاهد من ذلك أن الله ذكر أن المشركين الأولين منهم من يعبد الأصنام والأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، وسوى بينهم في الحكم، حكم عليهم بالكفر والشرك. وأنت أيها المشرك تريد أن تفرق بين من عبد الأصنام ومن عبد الصالحين، فتفرق بين ما جمع الله عز وجل، وهذا من المحاسة لله عز وجل، ومن البهت والكذب على الله سبحانه وتعالى. هذا وجه رد الشبهة، أنه واضح. نعم، أعد الشبهة وأعد جوابها. نعم.
أراد أن يفرق.
نعم.
أنه يبقى في المنزل وفي المنزل وفي المنزل وفي المنزل وفي المنزل.
يعني المدعوين، المدعوين يدعون، المدعوين يبتغون إلى ربهم الوسيلة هي هم أقرب، فهم دل على أنهم صالحون ولا لا، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فدل على أنهم صالحون. نعم. المسيح وأمه لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا، والله هو السميع العليم. نعم. ذكر الشيخ رحمه الله ثلاثة أصناف من الصالحين: أولا الملائكة، وثانيا الرسل مثل عزير وعيسى، وثالثا الصالحين مثل مريم وغيرها من الصالحين. نعم. هذه الشبهة الثانية انتهت لجولتها. نعم. ولم يفرق بينهم كما فرق. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم قاتل هؤلاء وهؤلاء، ولم يفرق بين من عبد الأصنام ومن عبد الصالحين، قاتل الجميع، دل على أنهم حكمهم واحد وأنهم كلهم مشركون. نعم. هذه الشبهة الثانية. نعم. الشبهة الثالثة يقول: المشركون يدعون الأولياء والصالحين، يريدون منهم، يريدون أن الأولياء والصالحين يعطونهم ما سألوا ويجيبون دعاءهم، وأما أنا فأنا أطلب من الله لا أطلب من الأولياء والصالحين، ولكن أجعل الأولياء والصالحين شفعاء بيني وبين الله في قضاء حاجتي فقط، المطلوب هو الله جل وعلا، وأما الصالحون فإنما يجعلهم شفعاء في قضاء حاجتي. الجواب عن هذا سهل، هو كما سبق أن هذا هو قول المشركين الأولين. الأولون، المشركون الأولون، ما كانوا يعتقدون أن الأصنام تعطيهم حاجاتهم، وإنما يعبدونها يتقربون بها إلى الله ويتوسطون بها عند الله، وهذا واضح في قوله: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقوله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، واعتبرهم مشركين وكفار، مع أنهم لم يعتقدوا فيها أنها تخلق وترزق وأنها تجيب من دعاها، وإنما القصد أنها تكون شفيعا في قضاء الحوائج. الله جل وعلا كفرهم بذلك وحكم عليهم بالشرك، مع أنهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذا ليس بحجة، وأيضا هذا هو قول المشركين الأولين، أما قولك إنهم يريدون منهم هذا كذب، ما هم يريدون منهم، لا يريدون من الأصنام، يعرفون أن الأصنام جمال حجارة بس لا تعمل شيء، والأشجار جمال، وإنما يقصد وأيضا الأموات يعرفون أنهم ما يملكون من الأمر شيئا، حتى ولو كانوا على قيد الحياة ما يملكون شيء، فكيف إذا كانوا أمواتا؟ المشركون الأولون عندهم هذا المعنى، وإنما جعلوهم شفعاء عند الله ويقربوهم إلى الله زلفى، حكم الله بكفرهم وشركهم، فلا فرق بينك وبينهم. نعم، أعيد الشبهة. شوف الكذب، يعني يريدون منهم هذا ما هو صحيح، لا يريدون منهم، هم يعلمون انهم ما يملكون شيء. نعم، هذه الشبهات يدلون بها دائما وابدا في كتبهم وفي مناظراتهم، يرددونها. أنت إذا قرأت كتب القبوريين والذين يدافعون عنهم وجدت أنهم يعتمدون على هذه الشبهات سواء بسواء، يرددونها من أولهم إلى آخرهم، ما عندهم غيرها، وهي باطلة كما تعلمون وكما ترون أمام الكتاب والسنة، تحترق وتموت، ولكن مع هذا يرددونها. اقرأ في أي كتاب من كتب القبوريين أو الذين يدافعون عنه، ما تجد عندهم إلا هذه الشبهات الباطلة، فالجواب عليها والحمد لله واضح، لا يشكل على أحد أبدا، ما يشكل على أحد. الذين كتبوا في وقت الشيخ رد عليهم الشيخ، والذين كتبوا بعد، بل الذين كتبوا قبل الشيخ، الذين كتبوا في عهد السلف الصالح، هو نفس الشبهات ورد عليهم السلف في هذه الأدلة، والذين كتبوا في عهد شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم نفس الشيء، والذين كتبوا في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفس الشيء، والذين يكتبون الآن، الذين يكتبون الآن يدافعون عن القبورية، هذه شبهات ليس عندهم غيرها، وهي باطلة وداحضة ولله الحمد، هذه بضاعتهم. نعم، أعلم أن هذه الشبهة الثلاث، ما هي الشبهة الثلاث؟ الأولى قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا، وإنما نتخذ هؤلاء وسائط، ونعلم أنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا، هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية أنه يقول أن الآيات التي فيها النهي عن الشرك نزلت في من يعبدون الأصنام ولم تنزل في الذين يعبدون الصالحين، والجواب عنها في الآيات التي فيها بيان أنهم يعبدون الصالحين إلى جانب عبادة الأصنام، قرت عليهم واحد. الشبهة الثالثة قولهم إن المشركين الأولين يريدون من الأصنام، وأنا لا أريد منهم وإنما أريد من الله، ولكن جعلت هؤلاء وسائل في قضاء حاجتي، والجواب عنها هو نفس الجواب عن الشبهة الأولى. فإذا عرفت هذه الشبهات الثلاث، هذه هي عمدة ما عندهم كما ذكرت لك، وهي التي يرددونها في كتبهم وفي مقالاتهم، ما عندهم سلاح غير هذا السلاح الذاكر، السلاح المنهزم الذي لا ينكأ عدوا ولا يقتل صيدا أبدا، لكن مع هذا يرددونه دائما وأبدا. نعم، نعم، لأنهم يدورون على هذه الثلاث، يدورون عليها، فإذا عرفت هذه الثلاث وأحكمتها وعقلتها سهل عليك الرد على ما سواها، لأنه تفرع عنها وتكرار لها، فاحتجم بهذا وافهمه. نعم. اليوم نقتصر على هذه الصورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم ان هذه الشبهه الثلاث هي اكبر ما عندهم، فاذا عرفت ان الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها ايسر منها. فان قال انا لا اعبد الا الله، وهذا الالتجاء الى الصالحين ودعاؤهم ليس بعباده، فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له، فبينها له بقولك. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علم هذه عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أنه يقول نعم. فقل له: فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا بالدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم يقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ فقل له: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفع في أحد إلا بالنعم أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال عز وجل: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه. فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه بي وأمثال هذا. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، الجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال: فلا تدعو مع الله أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله: فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. فتقول أن الله أعطاهم الشفاعة فاطلبها منهم
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، في هذا الكلام الذي سمعنا بيان معنى العبادة والرد على من صرف منها شيئا لغير الله عز وجل والمناقشة معه، فإن غالب ضلال من ظل في هذا الباب أنهم يجهلون معنى العبادة، ويزعمون أن ما صرفوه لغير الله أنه ليس منها، فلذلك شبهوا على الجهال وزينوا لهم دعاء غير الله والالتجاء إلى غير الله بحجة أن هذا ليس من العبادة. العبادة عندهم شيء، والدعاء والالتجاء وطلب الشفاعة، كل هذه الأمور عندهم ليست من العبادة. هذا هو سبب ضلالهم وإضلالهم للناس. هؤلاء الذين يدعون غير الله وينتجئون إلى الموتى ويطلبون منه الشفاعة، إذا نهوا عن ذلك قالوا نحن نعلم أن العبادة حق لله، وأن من دعا غير الله فقد أشرك، وأن من عبد ما يقول من دعا وأن من عبد غير الله فقد أشرك، لكن هذا الذي نفعله ليس هو من العبادة. فيبرئون أنفسهم من الشرك بسبب هذه الشبهة أن ما يفعلونه ليس هو من العبادة، فلذلك لا يكونون مشركين. فالجواب على هذه الشبهة من وجوه: أولا أن تقول له ما حكم العبادة أصلا، ما حكم العبادة؟ هل العبادة يعني عبادة الله هل حكمها أنها مستحبة أو أنها واجبة؟ فلا بد أن يقول إنها واجبة، وهي حق الله على خلقه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإذا اعترفوا بذلك وأن العبادة حق لله وأنه يجب إخلاصها لله عز وجل، اعترفوا بذلك ولا بد أن يعترفوا. لا يمكن لأحد أن يكابر في أن العبادة حق لله، لا يستحقها أحد غير الله سبحانه وتعالى، وأنه يجب إخلاصها لله عز وجل. هذا يعترف به كل من ينتسب إلى الإسلام من سائر الطوائف. لا أحد يقول إن عبادة الله مستحبة أو أنها غير واجبة، أو يقول إنه يجوز أن يشرك مع الله فيها أحد. لا أحد يقول هذا ممن ينتسب إلى الإسلام من سائر الطوائف. فهذا أصل مجمع
عليه لا ينكره أحد ثم ينتسب إلى الإسلام، فإذا سلموا هذه القضية ولا بد أن يسلموها فإنك تسألهم سؤالا آخر فتقول لهم ما معنى العبادة هذه التي أقررتم أنها حق لله ويجب إخلاصها لله، ما معناها؟ لا يليق بمسلم أن يعلم أن العبادة حق لله وأن صرفها لغير الله شرك، لا يليق به أن يجهل معناها، لا بد أن يعرف معناها. وهنا محل الغلط في معنى العبادة، فأكثر الطوائف لا يعرفون معنى العبادة وهم يسلمون أنها حق لله لكن لا يعرفون معناها، ولذلك وقعوا في الغلط والخطأ. العبادة هي كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، هذه هي العبادة بمعناها الشامل، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة على الجوارح والباطنة في القلوب كلها عبادة، فهي اسم جامع، هذه هي العبادة التي أمر الله تعالى بها والتي يجب إخلاصها لله. ويدخل دخولا أوليا فيها الدعاء، يدخل دخولا أوليا فيها الدعاء، فالدعاء هو أعظم أنواع العبادة. قال الله سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالله جل وعلا حكم على من يدعو مع الله إلها آخر أنه كافر، إنه لا يفلح الكافرون، وتوعده لأن حسابه عند ربه، وبين أنه لا برهان له أي لا دليل له على ما فعل من دعاء غير الله مع الله، فالشرك ليس عليه دليل إنما الدليل على التوحيد، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا يعني حجة وما ليس لهم به علم، ويقول هنا لا برهان له به، والبرهان هو الحجة، الشرك ليس عليه دليل أبدا إنما الدليل على التوحيد وإفراد الله جل وعلا للعبادة. فدلت هذه الآيات على أن دعاء غير الله شرك وأنه كفر وأنه باطل لا دليل ولا برهان عليه. وقال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ادعوني أستجب لكم. ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، سمى الدعاء عبادة، الآية واضحة في هذا ولا لا؟ أن الدعاء عبادة، وأن من استكبر عن دعاء الله فإنه سيدخل جهنم صابرا. إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين. فهذا برهان قاطع على أن الدعاء عبادة. من أعظم أنواع العبادة. وقال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ادعوا الله مخلصين له الدين اي الدعاء بمعنى لا تدعوا مع الله احدا. وسماه دينا, سمى الدعاء دينا, سماه في الايه التي قبلها عباده وسماه هنا دينا. الدعاء عباده والدعاء دين. ومن صرف شيئا من العباده لغير الله او من الدين لغير الله فهو مشرك. اليس هذا واضح من كتاب الله؟ هذا واضح من كتاب الله. وكذلك في قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين, امر بالدعاء وانه لله عز وجل ادعوا ربكم لا تدعوا غيره. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هل أصرح من هذا اللفظ وأوضح منه؟ لا تدعوا مع الله أحدا, هذا نهي عن دعاء أحد كائنا من كان مع الله عز وجل. ففيه وجوب إفراد الله بالدعاء وأنه لا يدعى أحد كائنا من كان, لا من الملائكة ولا من النبيين ولا من الصالحين ولا من غيرهم. فهذه الآيات أوضحت تماما أن الدعاء عبادة, وما دام أنه عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. هذا من القرآن. ومن السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة, الدعاء هو العبادة. فحصر العبادة في الدعاء بمعنى أن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فحصر الحج في الوقوف بعرفة مع أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج ومعه أركان أخرى وواجبات ومناسك. لكن لما كان الوقوف بعرفة أعظمها سماه النبي صلى الله عليه وسلم الحج. والله وسمى أيضا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الدعاء أنه العبادة بمعنى أنه أهم أنواعها وأعظم أنواعها. فدلت هذه الآيات وهذا الحديث مع قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة مخ, وإن كان في سنده مقال لكن يعتبر بالحديث الصحيح, إذ لا فرق بين المخ وبين العبادة. هو دعاء هو العبادة أو الدعاء مخ العبادة, المعنى واحد. يعني خالص العبادة هو الدعاء, دعاء مخ العبادة أي خالص العبادة هو الدعاء. فتبين من هذه الآيات وهذه الأحاديث أن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة. ما دام الأمر كذلك فمن دعا غير الله فإنه يكون مشركا, ولا بد أن يعترف الخصم بذلك, لا بد أن يعترف الخصم بذلك. فإن هرب من هذا وسلم هذا وهرب منه وقال أنا لا أدعو غير الله, ولكن هذا التجاء إلى الصالحين, التجاء إلى الصالحين وليس دعاء لهم. فتقول له وهل فعل المشركين الأولين مع الملائكة ومع الأولياء إلا من باب الالتجاء إلى الصالحين وقد حكم الله عليهم بالشرك الكفر، قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالانتجاء عند الشدائد وعند الكروبات وعند المغاير لا يكون الا لله عز وجل، فهو الذي يجيب المضطر اذا دعاه. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، اله مع الله، تعالى الله عما يشركون. فالالتجاء عند الشدائد والكروبات والحاجات لا يكون الى الموتى ولا الى الاولياء والصالحين، وانما الالتجاء الى الله سبحانه. ففروا الى الله، اني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير مبين. فلا يجوز الدعاء ولا يجوز الالتجاء الا الى الله سبحانه وتعالى. فاذا اقر ان الدعاء من انواع العباده بما بينت له من الايات والاحاديث، وسلم لك ان الدعاء من العباده، فقل له لو صليت لغير الله او ذبحت لغير الله هل تكون مشركا؟ هو بد ان يقول نعم، لان الله قال: فصل لربك وانحر. اذا صليت لغير الله او ذبحت لغير الله فقد خالفت قوله تعالى: فصل لربك وانحر. وقوله تعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا بد ان يعترف ان من صلى لغير الله وذبح لغير الله انه مشرك. تقول له: لماذا كان مشركا؟ فلا بد ان يقول: لانه صرف نوعا من انواع العباده لغير الله. تقول له: والدعاء؟ الدعاء نوع من انواع العباده، بل هو اعظم انواع العباده، فمن صرفه لغير الله فهو كمن صرف الصلاه والذبح لغير الله عز وجل. فلماذا يكون هذا مشركا وهذا غير مشرك؟ لا بد ان يعترف بهذا الامر، وتقوم عليه الحجه في ان دعاء غير الله انه شرك، انه شرك. وغيرهما من انواع العباده، فمن صرفه لغير الله ودعا غير الله كان مشركا خارجا من الدين، فلا يدعى غير الله، لا الاولياء ولا الصالحين ولا بل هم اعظم من الاولياء والصالحين كالانبياء والملائكه، لا يدعى غير الله سبحانه وتعالى. فان سلم ان صرف الدعاء لغير الله شرك، ولكنه قال: انا لا ادعو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي افعله ليس دعاء، وانما هو طلب للشفاعه، طلب لشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. هل تنكر شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا اطلب شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي اقوله ليس دعاء، وانما هو طلب للشفاعه. ادخلوا معه في شبهة أخرى، وهو أنه سمى نداء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به، سماه طلبا للشفاعة ولم يسمه دعاء، سماه طلبا للشفاعة، ويقول: إن النبي أعطي النبي أعطي الشفاعة، فأنا أطلب منه الشفاعة. فتقول له: أنا لا أنكر الشفاعة، وأنكر أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه شافع مشفع، أنا لا أنكر هذا،
ولكن الشفاعة لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تطلب من الله، لأن الشفاعة ملك لله عز وجل. قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. الشفاعة كلها لله، لأن الله قال: لله الشفاعة جميعا، جميع أنواع الشفاعة كلها ملك لله، وما دامت ملكا لله فإنها لا تطلب إلا ممن يملكها وهو الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة، ولا أحد يملك الشفاعة، وإنما هي ملك لله عز وجل. وأيضا الشفاعة لا تنفع كل أحد، وإنما تنفع الشفاعة أهل التوحيد من رضي الله عنهم. الشفاعة لها شرطان: الشرط الأول أن تطلب من الله سبحانه وتعالى ولا تطلب من غيره. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد لا من أهل الشرك والكفر. والدليل على هذين الشرطين قوله تعالى في الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إلا لمن ارتضى، هذا دليل على من تكون الشفاعة نافعة له، وهو من رضي الله عنه. والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، ولا يرضى عن أهل الشرك. الشرط الثاني الإذن من الله عز وجل للشافع أن يشفع، لا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن الله، لأنها ملكه فلا بد من إذنه. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا الملائكة ولا الرسل ولا الأولياء ولا الصالحون، لا أحد يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن الله. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا الشرط، يأذن الله هذا الشرط الأول، ويرضى هذا الشرط الثاني. أما المشرك فإن الله لا يرضى عنه ولا يقبل فيه شفاعة. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. المشرك والكافر لا تقبل فيهم شفاعة، لا للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة ليست مطلقة، وإنما مقيدة بشرطين: الأول إذن الله للشافع أن يشفع، والثاني رضا الله عن المشفوع فيه. ليست الشفاعة مطلقة، كل من شاء طلب الشفاعة من أي أحد، وإنما تطلب من الله، فتقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في نبيك، تطلبها من الله عز وجل. لا تطلبها من الميت ومن الأموات، ولا تطلبها من أحد، لا من الأحياء ولا من الأموات، إنما تطلبها من الله عز وجل. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا الذي تقول إنه طلب للشفاعة هو الذي كفر الله به المشركين، فإن المشركين حينما لجأوا إلى اللات والعزى ومنات وغيرها، وإلى الأولياء والصالحين، وإلى الملائكة، وإلى الأنبياء، حينما لجأوا إلى هؤلاء وطلبوا منهم الشفاعة كفرهم الله بذلك، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذا الذي تقوله هو الذي كفر الله به المشركين، وهو طلب الشفاعة من غير الله عز وجل، وأنت تطلب الشفاعة من غير الله عز وجل، من غير تطلبها ممن لا يملكها. هذا هو الذي كفر الله به المشركين. إذن فقولك أنا لا أدعو الرسول وإنما أطلب منه الشفاعة، تقول له الشفاعة ملك لله ولا تطلب إلا من الله. والله جل وعلا كفر المشركين في طلبهم الشفاعة من غير الله عز وجل، كما في الآية التي سمعتموها من سورة يونس الآية الثانية، يقول تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهم اعترفوا أنهم لا يعتقدون في هذه المعبودات أنها تخلق وترزق وتدبر في الكون، وإنما اتخذوها شفعة لتقربهم إلى الله زلفى. هذه الشفاعة، هذا معنى الشفاعة، لتقربهم إلى الله زلفى. وحكم عليهم بالكذب والكفر، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسمى فعلهم هذا كذبا وكفر، فدل على أن طلب الشفاعة من غير الله كفر وكذب، لأنه طلب ممن لا يملك الشفاعة. وطلب الشفاعة دعاء، والدعاء لا يكون إلا لله عز وجل. وبهذا بطلت حجته. يمكن أن يقول أنا أعترف أن الشفاعة ملك لله كما قررت الآيات، أنا أعترف أن الشفاعة ملك لله، ولكن الله أعطى نبيه الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، أنا أعلم أنه ما يملكها بالأصل وأنها ملك لله، ولكن الله أعطاه الشفاعة فأنا أطلبه مما أعطاه الله. فالجواب أن تقول نعم الله أعطاه الشفاعة، ولكنه نهاك أن تطلب الشفاعة منه. وإن كان الله أعطاه الشفاعة فإنه نهاك أن تطلب الشفاعة منه، بل أمرك أن تطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى، فتطلبها من المعطي ولا تطلبها من المعطى، بدليل أن الله كفر الذين يعبدون من دون الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ليقربونا إلى الله زلفى. فالجواب كما في عبارة الشيخ رحمه الله أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، يعني نهاك عن طلب الشفاعة ممن أعطيها، وإنما تطلبها ممن أعطاها وهو الله سبحانه وتعالى. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الله أعطى الشفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم، صح أن الأولياء يشفعون وأن الأفراط وهم الذين الأطفال الذين ماتوا وهم صغار أنهم يشفعون لآبائهم، والفرق معناه السابق، الفرق معناه السابق، السابق إلى الماء. العرب من عادتهم أنهم إذا وردوا ماء قدموا واحدا يهيئ لهم أسباب الشرب على البئر أو على الحوض، من أجل إذا وصلوا وجدوا الأمر مهيئا للورد. هذا الذي يتقدم ويهيئ لهم الشرب يسمونه فرطا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، أي أنا أسبقكم على الحوض يوم القيامة
يهيئ لهم الورود عليه الصلاة والسلام فيلدون حوله ويشربون منه، يسبقهم عليه الصلاة والسلام إلى الحوض ثم يأتون من بعد. فالفرق هو السابق إلى الولد. ومنه سمي من توفي وهو صغير فرقا لأنه سبق أباه، سبق أباه إلى الآخر. ومن هنا سمي فرقا لسبقه، فالأفراد يشفعون لآبائهم. فهل تقول إن الله أعطى الأولياء الشفاعة وأنا أطلبها منهم، أو تقول إن الله أعطى الأفراد وأنا أطلبها منهم؟ هل تذهب إلى قبور الأفراد الصغار تقف على قبورهم تدعوه؟ هذا لا يقوله عنك. فليس من يعطي الشفاعة يصح أن تطلب منهم، وإنما تطلب ممن أعطاها وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا انقطعت حججهم من كل وجه، سواء سموا فعلهم دعاء وقالوا الدعاء ليس من العبادة، أو اعترفوا أن الدعاء من العبادة وسموه تشفعا لا دعاء، أو قالوا إننا نطلبهم مما أعطاهم الله. كل هذا لا يجوز، الدعاء لا يجوز إلا لله عز وجل. ونحرص من هذا إلى أن من دعا غير الله فقد أشرك بأي اسم سمى فعله هذا، سواء سماه دعاء أو سماه تشفعا أو سماه طلبا مما أعطاه الله عز وجل، كله شرك. ويتبين من هذا وجوب إفراد الله جل وعلا بالدعاء وسائر أنواع العبادات. أظن اتضح الأمر بهذا إن شاء الله. نعم تقرأ.
فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة.
نعم، هو يعترف أن العبادة لله عز وجل، يعترف أن العبادة أقوى لله وأنه لا يجوز عبادة غير الله، ولكنه يقول الدعاء والالتجاء ليس من العبادة فهو جالس. فأنت تبين له أن الدعاء من العبادة، وما دام من العبادة فإن دعاء غير الله يكون شركا فيعترف بذلك، لكن يقول هذا الالتجاء وليس دعاء. تقول له الالتجاء إلى غير الله أيضا شرك، لأن من التجأ إلى غير الله بالشدائد فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وهو الملجأ سبحانه، وهو لا لجأ. النبي صلى الله عليه وسلم يدعاه يقول لا لجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليه. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فالفرار إنما يكون إلى الله عند الشدائد والكروبات والحاجات، لا يكون الفرار إلا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حق عليك.
يعني تسأله أولا عن حكم العبادة، ما هل هو واجب ولا مستحب؟ فلا بد أن يعترف أن العبادة أمر واجب وحتم على العباد وأنها حق الله على العباد. فإذا اعترف بهذا تقول له فسر لي العبادة ما معناها وبين لي أنواعها. ما دام اعترف أن العبادة لله وأنها واجبة على العبيد فإنه يجب عليك أن تعرف معناها وأن تعرف أنواعها، وإلا كيف يوجب الله عليك شيئا وأنت تجهله ولا تعرفه؟ لما يصف عبدا فإنه لا يعرف العبادة ولا يعرف أنواعها، وهذه آفة الجهل، هذه آفة الجهل. ومن هنا يتعين على العباد أن يتعلموا ما أوجب الله عليهم
وما فرضه الله عليهم حتى يؤدوه على وجهه الصحيح ويتجنبوا ما يخل به وما يبطله. أما أن تعبد الله على جهل فإن هذا طريقة النصارى الضالين، يعبدون الله على جهل وضلال. والله أمرك أن تسأل أن يجنبك طريقه، اهدم الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم الضالون؟ الذين يعبدون الله على غير علم وعلى غير معرفة بالعبادة، وإنما يعبدون الله بالعادات والتقاليد وما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم دون أن يرجعوا إلى ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. هذا هو سبب الضلال، الجهل، الجهل لما أوجب الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما أوجب الله العبادة، فكيف يجهلها الإنسان ثم يقع في ضدها وهو يظن أنه يعبد الله عز وجل؟ هذا المشكل. نعم.
فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي قال
نعم، يعني اعترف أن العبادة واجبة حتم على كل إنسان، واجب حتم على كل إنسان. حينئذ تسأله عن معناها وعن أنواعها. نعم.
فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك.
بين لي هذا الذي فرض عليك، ما معناه وما أنواعه؟ فهل يعرف هذا ولا يجهل هذا؟ هذا محط الرحم. نعم.
وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبين لها له بقولك.
فإن كان لا، فإن كان، هذه العبارة عندكم جميع؟ أو فإنه لا يعرف؟
فإنه لا يعرف،
هذا صحيح. نعم. النص على المعرفة سائلة صحيح. نعم.
فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك.
يعني لا وقع في هذا الضلال إلا بسبب الجهل بالعبادة، لا يعرفها ولا يعرف أنواعها. نعم.
فبينها له بقولك، قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا.
نعم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وبين أن الدعاء عبادة لأن الله أمر به، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال، وأعظم ذلك الدعاء. أعظم ذلك الدعاء، الدعاء هو أعظم أنواع العبادة. نعم.
فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علم هذه عبادة لله؟
يعني الدعاء، هل علمت أن الدعاء عبادة لله؟ لأن الله أمر به، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، والآيات التي ذكرتها لكم يدل على أن الدعاء عبادة. نعم.
فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة.
دعاء مخ العبادة، هذا رواية، والرواية التي هي أصح منها الدعاء هو العبادة، فدل على أن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، وهو يقول الدعاء ليس عبادة. أليس قال هذا؟ الدعاء ليس عبادة. هذا اللي يقولون الآن في كتبهم وفي كلامهم، إذا قيل لهم لماذا تتجهون إلى الأضرحة وتستغيثون بها وتدعونها تنادون الأموات؟ يقولون والله ما هو عبادة، هذا ما هو عبادة، هذا دعاء، دعاء للأموات ليس عبادة. سبحان الله، الدعاء ما هو عبادة. نعم.
فقل له إذا أخاف أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟
لا بد إذا كلمت عليه الآيات والأحاديث في أن الدعاء عبادة، لا بد أن يعترف. تقول له لو دعوت الله الليل والنهار، عملت بهذه الآيات بهذه الأحاديث، فدعوت الله الليل والنهار، لكن في بعض الأحيان تدعو غير الله، هل تكون مشركا ولا لا؟ فلا بد أن يعترف ويقول أنه مشرك، لأنه دعا غير الله، وإذا دعا غير الله معناه أنه عبد غير الله، عبد غير الله، فمن عبد غير الله هو مشرك. نعم.
فلا بد أنه يقول نعم.
نعم يعترف، لأنه إذا دعا غير الله ولو مرة واحدة في العمر أنه مشرك. مع أنه يدعو الله بالليل والنهار، لكن في بعض الأحيان يقول يا حسين يا بدوي يا عبد القادر يا فلان، فبهذا يشرك وتدخل جميع أعماله والعياذ بالله التي أتعب فيها نفسه بالليل والنهار. نعم.
فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر،
هذا تنظير، هذا تنظير ما دمت اعترفت أن الدعاء عبادة، أن الدعاء نوع من أنواع العبادة، فإن من صرفه لغير الله يكون مشركا كمن صلى لغير الله أو ذبح لغير الله، لأنه يعترف أن الصلاة عبادة ومن صلى لغير الله فهو مشرك، ويعترف أن الذبح عبادة ومن ذبح لغير الله فهو مشرك، كله هو كذلك الدعاء. الدعاء نوع من أنواع العبادة مثل الصلاة ومثل الذبح، فلماذا تفرق بينهما؟ نعم.
فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم.
فإذا كان من ذبح لغير الله أو صلى لغير الله مشركا، فمن دعا غير الله يكون مشركا. الباب واحد، أنواع العبادات كلها بابها واحد، لا يجوز أن يخلص لله في بعضها ويشرك بالله في البعض الآخر. نعم.
وقل له أيضا المشركون الذين نزل بهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟
نعم. المشركون الذين نزل القرآن في الإنكار عليهم والأمر بقتالهم وإباحة أموالهم ودمائهم، هل كانوا مع أصنامهم يعتقدون أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت، أم أنهم يدعونها من أجل الشفاعة ويسمون هذا الشفاعة؟ كذلك عباد القبور اليوم يدعون الأضرحة والأولياء والصالحين، لا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون ويرزقون وأنهم خلقوا السماوات والأرض، لا أحد يعتقد هذا، وإنما اتخذوهم لقضاء الحاجات ودعوهم من دون الله عز وجل لقضاء الحاجات وتفريج الكربات. فالباب واحد، شرك الأولين وشرك الآخرين سواء، كلهم لا يعتقدون في معبوداتهم أنها تخلق وترزق، وإنما يدعونها لقضاء حاجاتهم فقط، إما من باب الشفاعة أو من باب تقريبهم إلى الله الزلفى أو التوسل يسمونهم مسايد، غير ذلك من الأسماء. الأسماء لا تغير الحقائق، سواء سميت توسلا أو تشفعا أو نداء، يعني بعضهم يقول في فرق بين الندى والدعاء، هذا ندى وليس دعاء، لا فرق بين الندى والدعاء، الندى دعاء، الندى دعاء.
وإلا فهم يقرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر.
هذا موجود في الآية، ولئن سألتهم ولئن سألتهم قل من رب السماوات إلى آخر، قل ولئن سألتهم من خلقهم كلهم يعترفون أنه لله عز وجل. نعم.
ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة.
للجاه والشفاعة، هذه أسماء لا تغير الحقائق، سواء تقول أنا أتخذه شفيعا أو تقول أنا أتوجه به إلى الله عز وجل أو أنا أتخذه وسيلة بيني وبين الله، كل هذه لا تغير الحقائق،
هذا دعاء لغير الله، سمه توجعا، سمه توسطا، سمه تشفعا، الأسماء لا تغير الحقائق، هو دعاء غير الله وهو شرك. نعم.
وهذا ظاهر جدا،
ما في شك ظاهر جدا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن قال تنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها.
نعم. ولما أفهمته أن هذا دعاء لغير الله وأن دعاء غير الله شرك، قال أنا ما أسميه دعاء، أنا أسميه طلب شفاعة، أسميه طلب الشفاعة. فتجيبه بما يعني أن الشفاعة ملك لله ولا تطلب إلا من الله، وأن طريقة المشركين هي هذه، أنهم يستخدمونهم شفعاء، لا فرق بينك وبينهم. نعم.
فقل له لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته.
نعم. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكرها إلا أهل الباطل، الفرق الضالة، الفرق الضالة الخوارج والمعتزلة، هؤلاء هم الذين ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة والجماعة فإن من أصول عقيدتهم الإقرار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأولياء والصالحين، ولكنها لا تطلب منهم، لا تطلب منهم، وإنما تطلب من الله، لأن لا أحد يشفع عند الله إلا بعد إذنه، إلا بعد إذنه، ولا بد أن يكون المشفوع فيه ممن يرضى الله عنه من أهل التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الشفعاء يوم القيامة إذا تقدم له أهل المحشر وطلبوا منه أن يشفع لهم عند الله في فصل القضاء، هل النبي يشفع عند الله ابتداء أو أنه يستأذن ربه ويطلب منه أن يأذن له بالشفاعة فيسر ساجدا بين يدي ربه ويدعوه ويتضرع إليه ويستمر حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وصل فوق واشفع تشفع، ما راح يشفع على طول وقل الشفاعة ملك لي، لا، ذهب يسجد بين يدي ربه ويعظمه ويدعوه ويحمده ويتضرع إليه إلى أن يأذن الله له بذلك. نعم.
ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا،
قال سبحانه وتعالى أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. الشفاعة لله، ملك لله، لا تطلب إلا منه. نعم.
ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
من ذا الذي، هذا إنكار ونفي، نفي وإنكار، أي لا أحد، لا أحد يشفع عند الله، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الصالحون، لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. وما دام لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه فإن الشفاعة لا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى. نعم.
ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى.
هذا الشرط الثاني، الرضا عن المشفوعين. نعم.
وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والإسلام هو التوحيد، الإسلام هو التوحيد، إسلام الوجه لله، أي إخلاص العبادة لله عز وجل. من ابتغى غير التوحيد فلن يقبل منه، فالله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد فقط، أما الكفار والمشركون فإن الله لا يرضى عنهم ولا يقبل فيهم شفاعة. نعم. ولا يأذن لأحد أن يشفع فيهم. نعم.
فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا يشرع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد. تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه
اطلبها منه ولا تطلبها من غيره. نعم.
فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه بي وأمثال هذا. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة
يعني اعترف أن الشفاعة ملك لله وأنها لا تكون إلا من بعد إذنه، لكن قال الله أعطى نبيهم الشفاعة، الله الملك لله لكن الله أعطى نبيهم الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. كما أنه إذا أعطاك المال أطلبك مما أعطاك من المال، فقل الله فرق بين المال وبين الشفاعة. الشفاعة طلب الشفاعة عبادة وطلب المال هذا ما هو عبادة، هذا طلب مال نفع، طلب نفع من المخلوق يملكه، أنت تطلب مني شيء أملكه، لكن الشفاعة ليست ملكا لي إنما هي ملك لله. الله منع من هذا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. قل لله الشفاعة جميعا، أن ترى عن الذين اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا يعني لا الشفاعة ولا غيرها. طلب إنما يكون ممن يملك المطلوب. نعم.
فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا.
الله أعطاه الشفاعة صحيح، لكنه نهاك أن تطلبها منه، نهاك أن تطلبها من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن غيره، بل أمرك أن تطلبها من الله سبحانه وتعالى. نعم.
ونهاك عن هذا فقال فلا تدعو مع الله أحدا.
وطلب الشفاعة من النبي دعاء. نعم.
فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا.
نعم.
وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، وصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. أتقول أن الله أعطاه الشفاعة فأطلبها منهم؟
دل على أن من أعطي الشفاعة لا تطلب منه وإنما تطلب من الله عز وجل. نعم. يكفي هذا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبوها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عباد الصالحين الذي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قوله أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفر، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفر؟ فإنه لا يدري. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفر ولا تسأل عنه ولا تعرفه، أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكلمه القرآن. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته فقل صدقت. وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها فهذا أقوى أن جعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام هل مراد فأن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك فهذا يرد ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق عن الملائكة أو عيسى أو الصالحين فلا بد أن يقر لك أن من أشرك بعبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسروني فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرني فإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله فسرها لي فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه وإن فسر ذلك بغير معنى بينت له الآيات والمخاف في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون عليها ويصيحون به كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل بالقرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا بالرقاء وأما الشدة فيخلصون لله الدعاء كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وقوله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه
والملائكة أصلح الصالحين كما قال تعالى فالعباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يسمعون إلا لمن اتقى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجي بجهنم كذلك نجي الظالمين هذه ثم الآية ولا لا؟ نعم ومنهم من يعبد الصالحين وذلك في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه قيل إنها نزلت في من يعبد عزيرا والمسيح ابن مريم وعزير والمسيح ابن مريم رسل المسيح رسول وكذلك عزير على الصحيح أنه نبي من أنبياء الله والأنبياء هم أصلح البشر ولا لا فأخبر أن هؤلاء يعبدون الرسل ويعبدون الأنبياء أولئك الذين يدعون أي يدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم القرب يعني الوسيلة معناها القرب أي أن المسيح وعزير وعزيرا يعبدون الله ويطلبون القرب إليه والذي يعبد الله لا يصلح أن يعبد من دونه وهم بحاجة إلى الله عز وجل يطلبون إليه القرب يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه حالة المسيح عليه السلام وحالة فدل على أنهم يعبدون الأنبياء. هذا قول في تفسير الآية. والقول الثاني أنها نزلت في قوم كانوا يعبدون أناسا من الجن في الجاهلية، ثم إن هؤلاء الجن أسلموا ولم يعلم الذين يعبدونهم بإسلامهم، كانوا يعبدون الجن في الجاهلية، فمن الله على هؤلاء الجن فأسلموا ولم يعلم عبادهم أنهم أسلموا، فأخبر الله عنهم بذلك أنهم أسلموا وأنهم يتقربون إلى الله وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه، ومن كان كذلك فإنه لا يصلح للعبادة. وعلى كل حال فهي دلت الآية على التفسير الأول على أن هؤلاء يعبدون بعض الأنبياء، وعلى التفسير الثاني أن هؤلاء يعبدون الصالحين، وهي حجة على كلا التفسيرين ولا لا؟ وكذلك في المسيح عليه السلام النصارى يعبدون المسيح ويقولون هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، أو يقولون الرب يسوع الآن بالإذاعات على رؤوس الأشهاد في إذاعة يسمون صوت الإنجيل يصرحون بأن المسيح رب ويقولون يسوع الرب يسوع يعني عيسى، يصرحون بهذا وأنه المخلص أنه ابن الله أنه الابن تعالى الله عما يقولون. وفي يوم القيامة يخزيهم الله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، العبادة ليست حق للمخلوق، إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. تبرأ المسيح يوم القيامة من عبادته، دل على أنهم كانوا يعبدون ويعبدون أمه مريم، كما قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هذا بعد قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون الله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، ثالث ثلاثة الله والمسيح ومريم، هذه آلهة النصارى المثلثة، النصارى المثلثة، أو يقولون الله والمسيح وروح القدس، ثم يقولون إله واحد، يقولون الله والمسيح أو الأب، يقولون الأب والابن وروح القدس إله واحد، فيجعلون الثلاثة واحدا والواحدة ثلاثة، وهذا ما لا تتصوره العقول. ما المسيح ابن مريم بين الله حقيقة المسيح، لأنه ليس برب وليس بإله وليس ابنا لله. ما المسيح ابن مريم إلا رسول يعني ليس ربا ولا إلها، قد خلت من قبله الرسل فهو مثلهم مثل الرسل الذين من قبله سواء بسواء، والرسل الذين من قبله ما حد منهم ادعى أنه إله وطلب أن يعبد من دون الله، وإنما جاءوا بضد ذلك ينهون عن ذلك. المسيح عليه السلام مثله، سيرته ودعوته دعوتهم وطريقة الرسل واحدة من أولهم إلى آخرهم، قد خلت من قبله الرسل. وأمه صديقة، أمه مريم صديقة، أمه مريم رضي الله عنها صديقة، والصديق معناه المبالغ في الصدق، فهي مبالغة في صدقها مع الله عز وجل ومع الناس، بعيدة عن الكذب، بعيدة عن الكذب. فكيف يليق بالصديقة أن تقول أنا ربكم، أو أنا لي حق في العبادة؟ لو قالت هذا ما كانت صديقة، تنافى هذا معه. وأمه صديقة، والصديق هو أعلى طبقات المؤمنين بعد الرسل، بعد أفضل الناس بعد الرسل من هم؟ الصديقون. ولذلك صار أبو بكر الصديق هو أفضل هذه الأمة. الصديق هو أعلى أتباع الرسل، أمه صديقة. كان يأكلان الطعام، هل يصلح اللي يأكل الطعام يكون إله؟ اللي يأكل الطعام معناه أنه محتاج، وأنه لو ترك الطعام يموت ويجوع، هذا يصلح إله؟ هذا دليل على أن المسيح وأمه ليس بإلهين، لأنهما كانا يأكلان الطعام، والإله لا يصلح أن يأكل الطعام، وهو يطعم ولا يطعم. فهذا برهان قاطع في بطلان عبادة المسيح وأمه، لأنهما كانا يأكلان الطعام، وهذا يتنافى مع الربوبية، تعالى الله عن ذلك. الشاهد من الآية والتي بعدها، الشاهد من ذلك أن الله ذكر أن المشركين الأولين منهم من يعبد الأصنام والأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، وسوى بينهم في الحكم، حكم عليهم بالكفر والشرك. وأنت أيها المشرك تريد أن تفرق بين من عبد الأصنام ومن عبد الصالحين، فتفرق بين ما جمع الله عز وجل، وهذا من المحادة لله عز وجل، ومن البهت والكذب على الله سبحانه وتعالى. هذا وجه رد الشبهة، أنه واضح. نعم، أعد الشبهة وأعد جوابها. نعم. يعني المدعوين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فهم دل على أنهم صالحون ولا لا، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فدل على أنهم صالحون. نعم. المسيح وأمه لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا، والله هو السميع العليم. ذكر الشيخ رحمه الله ثلاثة أصناف من الصالحين: أولا الملائكة، وثانيا الرسل مثل عزير وعيسى، وثالثا الصالحين مثل مريم وغيرها من الصالحين. نعم.
ولا أمرنا في الملك إلا أن أمرنا الله.
هذه الشبهة الثانية انتهت لجولتها. نعم.
وقال الله
ولم يفرق بينهم كما فرق. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم قاتل هؤلاء وهؤلاء ولم يفرق بين من عبد الأصنام ومن عبد الصالحين، قاتل الجميع، دل على أنهم حكمهم واحد وأنهم كلهم مشركون. نعم. هذه الشبهة الثالثة. نعم. الشبهة الثالثة يقول المشركون يدعون الأولياء والصالحين يريدون منهم، يريدون أن الأولياء والصالحين يعطونهم ما سألوا ويجيبون دعاءهم، وأما أنا فأنا أطلب من الله لا أطلب من الأولياء والصالحين، ولكن أجعل الأولياء والصالحين شفعاء بيني وبين الله في قضاء حاجتي فقط. المطلوب هو الله جل وعلا، وأما الصالحون فإنما يجعلهم شفعاء في قضاء حاجتي. الجواب عن هذا سهل، هو كما سبق أن هذا هو قول المشركين الأولين. الأولون المشركون الأولون ما كانوا يعتقدون أن الأصنام تعطيهم حاجاتهم، وإنما يعبدونها يتقربون بها إلى الله ويتوسطون بها عند الله، وهذا واضح في قوله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، واعتبرهم مشركين وكفار مع أنهم لم يعتقدوا فيها أنها تخلق وترزق وأنها تجيب من دعاها، وإنما القصد أنها تكون شفيعا في قضاء الحوائج. الله جل وعلا كفرهم بذلك وحكم عليهم بالشرك، مع أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهذا ليس بحجة. وأيضا هذا هو قول المشركين الأولين. أما قولك إنهم يريدون منهم هذا كذب، ما هم يريدون منهم، لا يريدون من الأصنام، يعرفون أن الأصنام جمال حجارة بس لا تعمل شيء، والأشجار جمال، وإنما يقصد، وأيضا الأموات يعرفون أنهم ما يملكون من الأمر شيئا، حتى ولو كانوا على قيد الحياة ما يملكون شيء، فكيف إذا كانوا أمواتا؟ المشركون الأولون عندهم هذا المعنى، وإنما جعلوهم شفعاء عند الله ويقربوهم إلى الله زلفى، حكم الله بكفرهم وشركهم، فلا فرق بينك وبينهم. نعم. أعيد الشبهة. شوف الكذب، يعني يريدون منهم هذا ما هو صحيح، لا يريدون منهم، هم يعلمون انهم ما يملكون شيء. نعم. هذه الشبهات يدلون بها دائما وابدا في كتبهم وفي مناظراتهم، يرددونها. أنت إذا قرأت كتب القبوريين والذين يدافعون عنهم وجدت أنهم يعتمدون على هذه الشبهات سواء بسواء، يرددونها من أولهم إلى آخرهم، ما عندهم غيرها، وهي باطلة كما تعلمون، وكما ترون أمام الكتاب والسنة تحترق وتموت، ولكن مع هذا يرددونها. اقرأ في أي كتاب من كتب القبوريين أو الذين يدافعون عنه، ما تجد عندهم إلا هذه الشبهات الباطلة. فالجواب عليها والحمد لله واضح، لا يشكل على أحد أبدا، ما يشكل على أحد. الذين كتبوا في وقت الشيخ رد عليهم الشيخ، والذين كتبوا بعد، بل الذين كتبوا قبل الشيخ، الذين كتبوا في عهد السلف الصالح، هم نفس الشبهات ورد عليهم السلف في هذه الأدلة. والذين كتبوا في عهد شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم نفس الشيء، والذين كتبوا في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفس الشيء، والذين يكتبون الآن، الذين يكتبون الآن يدافعون عن القبورية، هذه شبهات ليس عندهم غيرها وهي باطلة وداعظة ولله الحمد. هذه بضاعتهم. نعم. أعلم أن هذه الشبهة الثلاث، ما هي الشبهة الثلاث؟ الأولى قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا، وإنما نتخذ هؤلاء وسائط ونعلم أنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية أنه يقول أن الآيات التي فيها النهي عن الشرك نزلت في من يعبدون الأصنام ولم تنزل فيما الذين يعبدون الصالحين. والجواب عنها في الآيات التي فيها بيان أنهم يعبدون الصالحين إلى جانب عبادة الأصنام، ورد عليهم واحد. الشبهة الثالثة قولهم إن المشركين الأولين يريدون من الأصنام، وأنا لا أريد منهم وإنما أريد من الله، ولكن جعلت هؤلاء وسائل في قضاء حاجتي. والجواب عنها هو نفس الجواب عن الشبهة الأولى. فإذا عرفت هذه الشبهات الثلاث، هذه هي عمدة ما عندهم كما ذكرت لك، وهي التي يرددونها في كتبهم وفي مقالاتهم. ما عندهم سلاح غير هذا السلاح الذاكر، السلاح المنهزم الذي لا ينكأ عدوا ولا يقتل صيدا أبدا، لكن مع هذا يرددونه دائما وابدا. نعم. نعم، لأنهم يدورون على هذه الثلاث، يدورون عليها. فإذا عرفت هذه الثلاث وأحكمتها وعقلتها سهل عليك الرد على ما سواها، لأنه متفرع عنها وتكرار لها، فاحتجبوا بهذا وافهموا. نعم. اليوم نقتصر على هذه الصورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علم هذه عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أنه يقول نعم. فقل له: فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم يقرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ فقلنا لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفع في أحد إلا بالنعم أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه. فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه بي وأمثال هذا. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، الجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال فلا تدعو مع الله أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. فتقول أن الله أعطاهم الشفاعة فاطلبها منهم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،
في هذا الكلام الذي سمعنا بيان معنى العبادة والرد على من صرف منها شيئا لغير الله عز وجل والمناقشة معه، فإن غالب ضلال من ضل في هذا الباب أنهم يجهلون معنى العبادة، ويزعمون أن ما صرفوه لغير الله أنه ليس منها، فلذلك شبهوا على الجهال وزينوا لهم دعاء غير الله والالتجاء إلى غير الله بحجة أن هذا ليس من العبادة. العبادة عندهم شيء، والدعاء والالتجاء وطلب الشفاعة كل هذه الأمور عندهم ليست من العبادة، هذا هو سبب ضلالهم وإضلالهم للناس. هؤلاء الذين يدعون غير الله ويلتجئون إلى الموتى ويطلبون منه الشفاعة إذا نهوا عن ذلك قالوا نحن نعلم أن العبادة حق لله وأن من دعا غير الله فقد أشرك وأن من عبد ما يظلم من دعا وأن من عبد غير الله فقد أشرك. لكن هذا الذي نفعله ليس هو من العبادة. فيبرئون أنفسهم من الشرك بسبب هذه الشبهة أن ما يفعلونه ليس هو من العبادة فلذلك لا يكونون مشركين. فالجواب على هذه الشبهة من وجوه: أولا أن تقول له ما حكم العبادة أصلا، ما حكم العبادة؟ هل العبادة يعني عبادة الله هل حكمها أنها مستحبة أو أنها واجبة؟ فلا بد أن يقول إنها واجبة وهي حق الله على خلقه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإذا اعترفوا بذلك وأن العبادة حق لله وأنه يجب إخلاصها لله عز وجل اعترفوا بذلك ولا بد أن يعترفوا. لا يمكن لأحد أن يكابر في أن العبادة حق لله، لا يستحقها أحد غير الله سبحانه وتعالى، وأنه يجب إخلاصها لله عز وجل. هذا يعترف به كل من ينتسب إلى الإسلام من سائر الطوائف. لا أحد يقول إن عبادة الله مستحبة أو أنها غير واجبة أو يقول إنه يجوز أن يشرك مع الله فيها أحد. لا أحد يقول هذا ممن ينتسب إلى الإسلام من سائر الطوائف. فهذا أصل مجمع عليه لا ينكره أحد ممن ينتسب إلى الإسلام. فإذا سلموا هذه القضية ولا بد أن يسلموها، فإنك تسألهم سؤالاً آخر وتقول لهم: ما معنى العبادة؟ هذه التي أقررتم أنها حق لله ويجب إخلاصها لله، ما معناها؟ لا يليق بمسلم أن يعلم أن العبادة حق لله وأن صرفها لغير الله شرك، لا يليق به أن يجهل معناها، لا بد أن يعرف معناها. وهنا محل الغلط في معنى العبادة. فأكثر الطوائف لا يعرفون معنى العبادة ويسلمون أنها حق لله لكن لا يعرفون معناها، ولذلك وقعوا في الغلط والخطأ. العبادة هي كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذه هي العبادة بمعناها الشامل، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة على الجوارح والباطنة في القلوب كلها عبادة. فهي اسم جامع هذه هي العبادة التي أمر الله تعالى بها والتي يجب إخلاصها لله. ويدخل دخولا أوليا فيها الدعاء، يدخل دخولا أوليا فيها الدعاء. فالدعاء هو أعظم أنواع العبادة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالله جل وعلا حكم على من يدعو مع الله إلها آخر أنه كافر، إنه لا يفلح الكافرون. فتوعده لأن حسابه عند ربه، وبين أنه لا برهان له، أي لا دليل له على ما فعل من دعاء غير الله مع الله. الشرك ليس عليه دليل، إنما الدليل على التوحيد، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، يعني حجة، وما ليس لهم به علم. ويقول هنا: لا برهان له به. والبرهان هو الحجة. الشرك ليس عليه دليل أبدا، إنما الدليل على التوحيد وإفراد الله جل وعلا للعبادة. فدلت هذه الآية على أن دعاء غير الله شرك، وأنه كفر، وأنه باطل لا دليل ولا برهان عليه. وقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ادعوني أستجب لكم. ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، سمى الدعاء عبادة. الآية واضحة في هذا ولا لا؟ أن الدعاء عبادة، وأن من استكبر عن دعاء الله فإنه سيدخل جهنم صابرا. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. فهذا برهان قاطع على أن الدعاء عبادة، من أعظم أنواع العبادة. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ادعوا الله مخلصين له الدين، أي الدعاء، بمعنى لا تدعو مع الله أحدا. وسماه دينا، سمى الدعاء دينا، سماه في الآية التي قبلها عبادة، وسماه هنا دينا. الدعاء عبادة والدعاء دين. ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله أو من الدين لغير الله فهو مشرك. أليس هذا واضح من كتاب الله؟ هذا واضح من كتاب الله. وكذلك في قوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، أمر بالدعاء، وأنه لله عز وجل: ادعوا ربكم لا تدعوا غيره. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هل أصرح من هذا اللفظ وأوضح منه؟ لا تدعوا مع الله أحدا، هذا نهي عن دعاء أحد كائنا من كان مع الله عز وجل. ففيه وجوب إفراد الله بالدعاء، وأنه لا يدعى أحد كائنا من كان، لا من الملائكة ولا من النبيين ولا من الصالحين ولا من غيرهم. فهذه الآيات أوضحت تماما أن الدعاء عبادة، وما دام أنه عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. هذا من القرآن. ومن السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فحصر العبادة في الدعاء، بمعنى أن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فحفر الحج في الوقوف بعرفة، مع أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ومعه أركان أخرى وواجبات ومناسك، لكن لما كان الوقوف بعرفة أعظمها سماه النبي صلى الله عليه وسلم الحج. والله وسمى أيضا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الدعاء أنه عبادة، بمعنى أنه أهم أنواعها وأعظم أنواعها. فدلت هذه الآيات وهذا الحديث مع قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة مخ، وإن كان في سنده مقال لكن يعتبر بالحديث الصحيح، إذ لا فرق بين المخ وبين العبادة، هو دعاء هو العبادة أو الدعاء مخ العبادة، المعنى واحد، يعني خالص العبادة هو الدعاء، دعاء مخ العبادة أي خالص العبادة هو الدعاء. فتبين من هذه الآيات وهذه الأحاديث أن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة. ما دام الأمر كذلك فمن دعا غير الله فإنه يكون مشركا، ولا بد أن يعترف الخصم بذلك، لا بد أن يعترف الخصم بذلك. فإن هرب من هذا وسلم هذا وهرب منه وقال أنا لا أدعو غير الله، ولكن هذا التجاء إلى الصالحين، التجاء إلى الصالحين وليس دعاء لهم، فتقول له وهل فعل المشركين الأولين مع الملائكة ومع الأولياء إلا من باب الالتجاء إلى الصالحين، وقد حكم الله عليهم بالشرك والكفر، قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالالتجاء عند الشدائد وعند الكروبات وعند المغاير لا يكون إلا لله عز وجل، فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. فالالتجاء عند الشدائد والكروبات والحاجات لا يكون إلى الموتى ولا إلى الأولياء والصالحين، وإنما الالتجاء إلى الله سبحانه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فلا يجوز الدعاء ولا يجوز الالتجاء إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أقر أن الدعاء من أنواع العبادة بما بينت له من الآيات والأحاديث، وسلم لك أن الدعاء من العبادة، فقل له لو صليت لغير الله أو ذبحت لغير الله هل تكون مشركا؟ هو بد أن يقول نعم، لأن الله قال فصل لربك ونحر. إذا صليت لغير الله أو ذبحت لغير الله
فقد خالف قوله تعالى فصل لربك والحر، وقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا بد أن يعترف أن من صلى لغير الله وذبح لغير الله أنه مشرك. يقول له لماذا كان مشركا؟ فلا بد أن يقول لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. يقول له والدعاء، الدعاء نوع من أنواع العبادة بل هو أعظم أنواع العبادة، فمن صرفه لغير الله فهو كمن صرف الصلاة والذبح لغير الله عز وجل. فلماذا يكون هذا مشركا وهذا غير مشرك؟ لا بد أن يعترف بهذا الأمر وتقوم عليه الحجة في أن دعاء غير الله أنه شرك، أنه شرك.
وغيرهما من أنواع العبادة،
فمن صرفه لغير الله ودعا غير الله كان مشركا خارجا من الدين، فلا يدعى غير الله، لا الأولياء ولا الصالحين ولا بل هم أعظم من الأولياء والصالحين كالأنبياء والملائكة، لا يدعى غير الله سبحانه وتعالى. فإن سلم أن صرف الدعاء لغير الله شرك ولكنه قال أنا لا أدعو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أفعله ليس دعاء وإنما هو طلب للشفاعة، طلب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هل تنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أطلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أقوله ليس دعاء وإنما هو طلب للشفاعة. أدخل معه في شبهة أخرى وشبهة أخرى، وهو أنه سمى نداء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به، سماه طلبا للشفاعة ولم يسمه دعاء، سماه طلبا للشفاعة. ويقول إن النبي أعطي النبي أعطي الشفاعة فأنا أطلب منه الشفاعة. فتقول له أنا لا أنكر الشفاعة وأنكر أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه شافع مشفع، أنا لا أنكر هذا، ولكن الشفاعة لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تطلب من الله، لأن الشفاعة ملك لله عز وجل. قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. الشفاعة كلها لله، لأن الله قال لله الشفاعة جميعا، جميع أنواع الشفاعة كلها ملك لله، وما دامت ملكا لله فإنها لا تطلب إلا ممن يملكها وهو الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة ولا أحد يملك الشفاعة، وإنما هي ملك لله عز وجل. وأيضا الشفاعة لا تنفع كل أحد، وإنما تنفع الشفاعة أهل التوحيد من رضي الله عنهم. الشفاعة لها شرطان، الشرط الأول أن تطلب من الله سبحانه وتعالى ولا تطلب من غيره، الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد لا من أهل الشرك والكفر. والدليل على هذين الشرطين قوله تعالى في الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى، هذا دليل على من تكون
الشفاعة نافعة له وهو من رضي الله عنه. والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد ولا يرضى عن أهل الشرك. الشرط الثاني الإذن من الله عز وجل للشافع أن يشفع. لا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن الله لأنها ملكه فلا بد من إذنه. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لا الملائكة ولا الرسل ولا الأولياء ولا الصالحون. لا أحد يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن الله. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا الشرط. يأذن الله هذا الشرط الأول ويرضى هذا الشرط الثاني. أما المشرك فإن الله لا يرضى عنه ولا يقبل فيه شفاعة. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. المشرك والكافر لا تقبل فيهم شفاعة. لا للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة ليست مطلقة وإنما مقيدة بشرطين. الأول إذن الله للشافع أن يشفع والثاني رضا الله عن المشفوع فيه. ليست الشفاعة مطلقة كل من شاء طلب الشفاعة من أي أحد وإنما تطلب من الله فتقول اللهم شفع في نبيك اللهم شفع في نبيك تطلبها من الله عز وجل. لا تطلبها من الميت ومن الأموات ولا تطلبها من أحد لا من الأحياء ولا من الأموات إنما تطلبها من الله عز وجل. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا الذي تقول إنه طلب للشفاعة هو الذي كفر الله به المشركين. فإن المشركين حينما لجأوا إلى اللات والعزى ومنات وغيرها وإلى الأولياء والصالحين وإلى الملائكة وإلى الأنبياء حينما لجأوا إلى هؤلاء وطلبوا منهم الشفاعة كفرهم الله بذلك ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذا الذي تقوله هو الذي كفر الله به المشركين وهو طلب الشفاعة من غير الله عز وجل. وأنت تطلب الشفاعة من غير الله عز وجل من غير تطلبها ممن لا يملكها. هذا هو الذي كفر الله به المشركين. إذن فقولك أنا لا أدعو الرسول وإنما أطلب منه الشفاعة تقول له الشفاعة ملك لله ولا تطلب إلا من الله. والله جل وعلا كفر المشركين في طلبهم الشفاعة من غير الله عز وجل كما في الآية التي سمعتموها من سورة يونس الآية الثانية يقول تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهم اعترفوا أنهم لا يعتقدون في هذه المعبودات أنها تخلق وترزق وتدبر في الكون وإنما اتخذوها شفعة لتقربهم إلى الله زلفى. هذه الشفاعة هذا معنى الشفاعة لتقربهم إلى الله زلفى. وحكم عليهم بالكذب والكفر إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسمى فعلهم هذا كذبا وكفر فدل على أن طلب الشفاعة من غير الله كفر وكذب لأنه طلب
ممن لا يملك الشفاعة، وطلب الشفاعة دعاء، والدعاء لا يكون إلا لله عز وجل. وبهذا بطلت حجته. ممكن أن يقول أنا أعترف أن الشفاعة ملك لله كما قررت الآيات، أنا أعترف أن الشفاعة ملك لله، ولكن الله أعطى نبيه الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، أنا أعلم أنه ما يملكها بالأصل وأنها ملك لله، ولكن الله أعطاه الشفاعة فأنا أطلبه مما أعطاه الله. فالجواب أن تقول نعم الله أعطاه الشفاعة، ولكنه نهاك أن تطلب الشفاعة منه، وإن كان الله أعطاه الشفاعة فإنه نهاك أن تطلب الشفاعة منه، بل أمرك أن تطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى، فتطلبها من المعطي ولا تطلبها من المعطى، بدليل أن الله كفر الذين يعبدون من دون الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ليقربونا إلى الله جلس. فالجواب كما في عبارة الشيخ رحمه الله أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، يعني نهاك عن طلب الشفاعة ممن أعطيها، وإنما تطلبها ممن أعطاها وهو الله سبحانه وتعالى. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الله أعطى الشفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم، صح أن الأولياء يشفعون وأن الأفراط وهم الذين الأطفال الذين ماتوا وهم صغار أنهم يشفعون لآبائهم، والفرق معناه السابق، الفرق معناه السابق، السابق إلى الماء. العرب من عادتهم أنهم إذا وردوا ماء قدموا واحدا يهيئ لهم أسباب الشرب على البئر أو على الحوض، من أجل إذا وصلوا وجدوا الأمر مهيئا للورد. هذا الذي يتقدم ويهيئ لهم الشرب يسمونه فرطا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، أي أنا أسبقكم على الحوض يوم القيامة، يهيئ لهم الورود عليه الصلاة والسلام فيلدون حوضه ويشربون منه، يسبقهم عليه الصلاة والسلام إلى الحوض ثم يأتون من بعد. فالفرط هو السابق إلى الورد. ومنه سمي من توفي وهو صغير فرطا لأنه سبق أباه إلى الآخر، ومن هنا سمي فرطا لسبقه. فالأفراط يشفعون لآبائهم. فهل تقول إن الله أعطى الأولياء الشفاعة وأنا أطلبها منهم، أو تقول إن الله أعطى الأفراط وأنا أطلبها منهم؟ هل تذهب إلى قبور الأفراط الصغار تقف على قبورهم تدعوهم؟ هذا لا يقوله عاقل. فليس من يعطي الشفاعة يصح أن تطلب منهم، وإنما تطلب ممن أعطاها وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا انقطعت حججهم من كل وجه، سواء سموا فعلهم دعاء وقالوا الدعاء ليس من العبادة، أو اعترفوا أن الدعاء من العبادة وسموه تشفعا لا دعاء، أو قالوا إننا نطلبهم مما أعطاهم الله. كل هذا لا يجوز، الدعاء لا يجوز إلا لله عز وجل. ونحرص من هذا إلى أن من دعا غير الله فقد أشرك بأي اسم سمى فعله هذا، سواء سماه دعاء أو سماه تشفعا أو سماه طلبا مما أعطاهم الله عز وجل، كله شرك. ويتبين من هذا
وجوب إفراد الله جل وعلا بالدعاء وسائر أنواع العبادات. أظن اتضح الأمر بهذا إن شاء الله. نعم تقرأ.
فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الانتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة.
نعم هو يعترف أن العبادة لله عز وجل، يعترف أن العبادة أقوى لله وأنه لا يجوز عبادة غير الله، ولكنه يقول الدعاء والانتجاء ليس من العبادة فهو جالس. فأنت تبين له أن الدعاء من العبادة، وما دام من العبادة فإن دعاء غير الله يكون شركا فيعترف بذلك، لكن يقول هذا الالتجاء وليس دعاء. تقول له الالتجاء إلى غير الله أيضا شرك، لأن من التجأ إلى غير الله بالشدائد فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وهو الملجأ سبحانه، وهو لا لجأ. النبي صلى الله عليه وسلم يدعاه يقول لا لجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليه. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فالفرار إنما يكون إلى الله عند الشدائد والكروبات والحاجات، لا يكون الفرار إلا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حق عليك.
يعني تسأله أولا عن حكم العبادة، ما هل هو واجب ولا مستحب؟ فلا بد أن يعترف أن العبادة أمر واجب وحسن على العباد وأنها حق الله على العباد. فإذا اعترف بهذا تقول له فسر لي العبادة ما معناها وبين لي أنواعها. ما دام اعترف أن العبادة لله وأنها واجبة على العبيد فإنه يجب عليك أن تعرف معناها وأن تعرف أنواعها، وإلا كيف يوجب الله عليك شيئا وأنت تجهله ولا تعرفه؟ لما يصف عبدا فإنه لا يعرف العبادة ولا يعرف أنواعها، وهذه آفة الجهل، هذه آفة الجهل. ومن هنا يتعين على العباد أن يتعلموا ما أوجب الله عليهم وما فرضه الله عليهم حتى يؤدوه على وجهه الصحيح، ويتجنبوا ما يخل به وما يبطله. أما أن تعبد الله على جهل فإن هذا طريقة النصارى الضالين، يعبدون الله على جهل وضلال. والله أمرك أن تسأل أن يجنبك طريقه، اهدم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم الضالون؟ الذين يعبدون الله على غير علم وعلى غير معرفة بالعبادة، وإنما يعبدون الله بالعادات والتقاليد وما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم دون أن يرجعوا إلى ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. هذا هو سبب الضلال، الجهل، الجهل لما أوجب الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما أوجب الله العبادة، فكيف يجهلها الإنسان ثم يقع في ضدها وهو يظن أنه يعبد الله عز وجل؟ هذا المشكل. نعم.
فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي قال.
نعم يعني اعترف أن العبادة واجبة حتم على كل إنسان، واجب حتم على كل إنسان، حينئذ تسأله عن معناها وعن أنواعها. نعم.
فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك.
بين لي هذا الذي فرض عليك ما معناه وما أنواعه؟ فهل يعرف هذا ولا يجهل هذا؟ هل هذا محط الرحم؟ نعم.
وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك.
فإن كان لا فإن كان هذه العبارة عندكم جميع أو
فإنه لا يعرف
فإنه لا يعرف هذا صحيح. نعم النص على المعرفة كاملة صحيح. نعم
فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له
بقولك. يعني لا وقع في هذا الضلال إلا بسبب جهل بالعبادة لا يعرفها ولا يعرف أنواعها. نعم
فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا.
نعم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا فبين أن الدعاء عبادة لأن الله أمر به والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال وأعظم ذلك الدعاء. أعظم ذلك الدعاء فالدعاء هو أعظم أنواع العبادة. نعم
فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علم هذه عبادة لله
يعني الدعاء هل علمت أن الدعاء عبادة لله لأن الله أمر به ادعوا ربكم تضرعا وخفيا والآيات التي ذكرتها لكم يدل على أن الدعاء عبادة.
نعم فلا بد أن يقول نعم والدعاء مخ العبادة.
دعاء مخ العبادة هذا رواية والرواية التي هي أصح منها الدعاء هو العبادة فدل على أن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة وهو يقول الدعاء ليس عبادة أليس قال هذا ولا الدعاء ليس عبادة هذا يقولون الآن في كتبهم وفي كلامهم إذا قيل لهم لماذا تتجهون إلى الأضرحة وتستغيثون بها وتدعونها تنادون الأموات يقولون والله ما هو عبادة هذا ما هو عبادة هذا دعاء للأموات ليس عبادة سبحان الله الدعاء ما هو عبادة. نعم
فقل له إذا أخاف أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره.
لا بد إذا كلمت عليه الآيات والأحاديث في أن الدعاء عبادة لا بد أن يعترف تقول له لو دعوت الله الليل والنهار عملت بهذه الآيات بهذه الأحاديث فدعوت الله الليل والنهار لكن في بعض الأحيان تدعو غير الله هل تكون مشركا ولا لا؟ فلا بد أن يعترف ويقول أنه مشرك لأنه دعا غير الله وإذا دعا غير الله معناه أنه عبد غير الله عبد غير الله فمن عبد غير الله هو مشرك. نعم
فلا بد أنه يقول نعم
نعم يعترف لأنه إذا دعا غير الله ولو مرة واحدة في العمر أنه مشرك مع أنه يدعو الله بالليل والنهار لكن في بعض الأحيان يقول يا حسين يا بدوي يا عبد القادر يا فلان فبهذا يشرك وتدخل جميع أعماله والعياذ بالله التي أتعب فيها نفسه بالليل والنهار. نعم
فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر
هذا تنظير هذا تنظير ما دمت اعترفت أن الدعاء عبادة أن الدعاء نوع من أنواع العبادة فإن من فرض لغير الله يكون مشركا كمن صلى لغير الله أو ذبح لغير الله لأنه يعترف أن الصلاة عبادة ومن صلى لغير الله فهو مشرك ويعترف أن الذبح عبادة ومن ذبح لغير الله فهو مشرك قل له وكذلك الدعاء الدعاء نوع من أنواع العبادة مثل الصلاة ومثل الذبح فلماذا تفرق بينهما؟ نعم
فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم فقل له إذا نحرتني مخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم.
فإذا كان من ذبح لغير الله أو صلى لغير الله مشركا فمن دعا غير الله يكون مشركا. الباب واحد، أنواع العبادات كلها بابها واحد، لا يجوز أن يخلص لله في بعضها ويشرك بالله البعض الآخر. نعم.
وقل له أيضا المشركون الذين نزل بهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟
نعم. المشركون الذين نزل القرآن في الإنكار عليهم والأمر بقتالهم وإباحة أموالهم ودمائهم هل كانوا مع أصنامهم يعتقدون أنها تخلق وترزق تحيي وتميت أم أنهم يدعونها من أجل الشفاعة ويسمونها للشفاعة؟ وكذلك عباد القبور اليوم يدعون الأضرحة والأولياء والصالحين لا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون ويرزقون وأنهم خلقوا السماوات والأرض، لا أحد يعتقد هذا، وإنما اتخذوهم لقضاء الحاجات فدعوهم من دون الله عز وجل لقضاء الحاجات وتفريج الكربات. فالباب واحد، شرك الأولين وشرك الآخرين سواء، كلهم لا يعتقدون في معبوداتهم أنها تخلق وترزق وإنما يدعونها لقضاء حاجاتهم فقط، إما من باب الشفاعة أو من باب تقريبهم إلى الله الملفى أو التوسل يسمونهم مسايد، غير ذلك من الأسماء. الأسماء لا تغير الحقائق، سواء سميت توسلا أو تشفعا أو نداء، يعني بعضهم يقول في فرق بين النداء والدعاء، هذا نداء وليس دعاء، لا فرق بين النداء والدعاء، النداء دعاء، النداء دعاء.
وإلا فهم يقرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر.
فلا موجود في الآية ولئن سألتهم قل من رب السماوات إلى آخر، قل ولئن سألتهم من خلقهم كلهم يعترفون أنه لله عز وجل. نعم.
ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة.
للجاه والشفاعة، هذه أسماء لا تغير الحقائق، سواء تقول أنا أتخذه شفيعا أو تقول أنا أتوجه به إلى الله عز وجل أو أنا أتخذه وسيلة بيني وبين الله، كل هذه لا تغير الحقائق. هذا دعاء لغير الله، سمه توجها، سمه توسطا، سمه تشفعا، الأسماء لا تغير الحقائق، هو دعاء غير الله وهو شرك. نعم.
وهذا ظاهر جدا،
ما في شك، ظاهر جدا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها.
نعم. ولما أفهمته أن هذا دعاء لغير الله وأن دعاء غير الله شرك، قال أنا ما أسميه دعاء، أنا أسميه طلب شفاعة، أسميه طلب الشفاعة. فتجيبه بما يعني أن الشفاعة ملك لله ولا تطلب إلا من الله، وأن طريقة المشركين هي هذه أنهم يتخذونهم شفعاء، لا فرق بينك وبينهم. نعم.
فقل له لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته.
نعم. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكرها إلا أهل الباطل، الفرق الضالة، الفرق الضالة الخوارج والمعتزلة، هؤلاء هم الذين ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة والجماعة فإن من أصول عقيدتهم الإقرار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأولياء والصالحين، ولكنها لا تطلب منهم وإنما تطلب من الله.
لأن لا أحد يشفع عند الله إلا بعد إذنه ولا بد أن يكون المشفوع فيه ممن يرضى الله عنه من أهل التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الشفعاء يوم القيامة إذا تقدم له أهل المحشر وطلبوا منه أن يشفع لهم عند الله في فصل القضاء، هل النبي يشفع عند الله ابتداء أو أنه يستأذن ربه ويطلب منه أن يأذن له بالشفاعة فيسر ساجدا بين يدي ربه ويدعوه ويتضرع إليه ويستمر حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وصل فوق واشفع وشفع؟ ما راح يشفع على طول وقال الشفاعة ملك لي، لا، ذهب يسجد بين يدي ربه ويعظمه ويدعوه ويحمده ويتضرع إليه إلى أن يأذن الله له بذلك. نعم.
ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا.
قال سبحانه وتعالى أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. الشفاعة لله، ملك لله، لا تطلب إلا منه. نعم.
ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
من ذا الذي، هذا إنكار ونفي، نفي وإنكار، أي لا أحد، لا أحد يشفع عند الله، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الصالحون، لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. وما دام لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه فإن الشفاعة لا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى. نعم.
ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى.
هذا الشرط الثاني، الرضا عن المشفوعين. نعم.
وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والإسلام هو التوحيد. الإسلام هو التوحيد، إسلام الوجه لله، أي إخلاص العبادة لله عز وجل. من ابتغى غير التوحيد فلن يقبل منه، فالله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد فقط. أما الكفار والمشركون فإن الله لا يرضى عنهم ولا يقبل فيهم شفاعة. نعم. ولا يأذن لأحد أن يشفع فيهم. نعم.
فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه.
اطلبها هذه النتيجة، اطلبها منه ولا تطلبها من غيره. نعم.
فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه بي وأمثال هذا. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة،
يعني اعترف أن الشفاعة ملك لله وأنها لا تكون إلا من بعد إذنه، لكن قال الله أعطى نبيه الشفاعة، الله الملك لله، لكن الله أعطى نبيه الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، كما أنه إذا أعطاك المال أطلبك مما أعطاك من المال. فقل الله فرق بين المال وبين الشفاعة، الشفاعة طلب الشفاعة عبادة وطلب المال هذا ما هو عبادة، هذا طلب مال نفع، طلب نفع من المخلوق يملكه، أنت تطلب مني شيئا أملكه، لكن الشفاعة ليست ملكا لي إنما هي ملك لله. الله منع من هذا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قل لله الشفاعة جميعا أن ترى عن الذين اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، يعني لا الشفاعة ولا غيرها، طلب إنما يكون ممن يملك المطلوب. نعم.
فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا.
الله أعطاه الشفاعة صحيح، لكنه نهاك أن تطلبها منه، نهاك أن تطلبها من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن غيره، بل أمرك أن تطلبها من الله سبحانه وتعالى. نعم.
ونهاك عن هذا فقال فلا تدعو مع الله أحدا.
وطلب الشفاعة من النبي دعاء. نعم.
فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا.
نعم.
وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، وصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. أتقول أن الله أعطاه الشفاعة فأطلبها منهم؟
دل على أن من أعطي الشفاعة لا تطلب منه، وإنما تطلب من الله عز وجل. نعم. يكفي هذا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبوها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عباد الصالحين الذي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قوله أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفر، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفر؟ فإنه لا يدري. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفر ولا تسأل عنه ولا تعرفه، أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكلمه القرآن. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى، ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت. وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرد ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق عن الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك بعبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله؟ فسرني. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام؟ فسرني. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله؟ فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك بغير معنى بينت له الآيات والمحاك في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون عليها ويصيحون به، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل بالقرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه. فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين، أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا بالرقاء، وأما الشدة فيخلصون لله الدعاء كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه